أسعدتم مساء وشكرا لمجيئكم ونتأسف لتأخيرنا. حسنا، إذا تأخرنا بضع دقائق لكن المرور سيء جدا هذه الأمسية ومزدحم، ولذلك قررنا أن نعطي بعض الوقت للجميع ليصلوا في الوقت. أصحاب السيادة، سيدتي وسادتي، أسعدتم مساء، السلام عليكم وأرحب بكم. اسمي هادي عامر، مدير مركز بروكينجز الدوحة وزميل في مؤسسة بروكينجز. من الجيد رجاء أن أذكركم وضع أجهزة الجوال على الصامت رجاء، وأنا سأكون القدوة التي تحتذون بها. كما ترون من الأوراق الموزعة عليكم، اجتماعنا اليوم حول صدمة الواقع، هل الحركات الإسلامية في حالة أزمة أم لا؟ المتحدثون الثلاثة الليلة معنا هم إلى يساري فارس بريزات، وهو أستاذ مشارك ورئيس قسم البحوث في معهد دراسات البحوث الاقتصادية والاجتماعية في جامعة قطر، وإلى اليمين الأقصى شادي حميد نائب مدير مركز بروكينجز الدوحة وزميل هنا، ونزار حمزة مؤلف كتاب وعميد كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية بالكويت، وكان سابقا لسنوات طويلة أستاذا في الجامعة الأمريكية في بيروت. وكما يعرف الكثير منكم، أن أقدم لكم بكل بساطة وباختصار مؤسسة مركز بروكينجز، وهو واحد من أقدم المراكز البحوث في الولايات المتحدة. والمركز بروكينجز هو مركز بحثي مستقل يقوم بنطاق واسع من البحوث في الولايات المتحدة. وفي مركز بروكينجز الدوحة تأسس عام 2007، وذلك عن نتيجة اتفاق بين بروكينجز ووزارة الخارجية في قطر، ولقننا نعمل على نطاق واسع من القضايا الاجتماعية والسياسية والجيوسياسية وفي المجتمعات ذات الأغلبية الإسلامية. هدفنا أو النجمة على العاملين في مجال الأعمال والإعلامي والدراسة يجتمعوا ويتبادل الآراء والأفكار، وكما نفعل دائما هنا. والليلة لدينا أنا وشادي نمثل آرائنا ولا نتحدث باسم مركز بروكينجز للدوحة. الساعة 6:26 وسوف ننهي أعمالنا بعد حوالي 90 دقيقة، وأطلب من كل متحدث من المتحدثين أن يتحدث لمدة 10 دقائق، ثم بعد ذلك نبدأ بجلسة الأسئلة والأجوبة. مرة أخرى أقول أن عنوان جلستنا صدمة الواقع، هل الحركات الإسلامية في حالة أزمة أم لا؟ وذلك أن بعد النجاح المثير للإعجاب في المنطقة، السؤال هو هل ما هو مستقبل الجماعات الإسلامية من مصر الأردن إلى المغرب ولبنان وفلسطين؟ هناك بعض الحركات تحاول أن تجمع بين الحكم والمقاومة، وبعض المحللين يقولون أنهم عالقون، وآخرون يقولون كلا هذا ليس صحيح. وهذا وهو موضوع نقاشنا هذه الليلة. وما أن يبدأ ينهي المتحدثين كلامهم، سنبدأ بالمناقشات، وهناك أجهزة ترجمة فورية لمن يرغب بالحصول على الترجمة. وبعد ذلك نسمع أسئلة قصيرة وأجوبة قصيرة في جلسة الأسئلة والأجوبة. المتحدثون وأنا شخصيا تبادلنا الحديث في الطابق الأعلى قبل بدء الاجتماع، وقررنا بأننا نعطي الكلمة زميلي شادي حميد ليبدأ بالمناقشات. شادي قام بعدد كبير من البحوث والدراسات حول المجموعات الإسلامية في مصر والمغرب، وأنا شادي ما هو التالي في نشاطاتك؟
شكرا هادي، باختصار والإجابة السريعة، نعم الحركات الإسلامية في حالة من الأزمة، لكن ربما هذا ليس بالأمر السيء. فهذه الحركات تعاني من ما يعاني منه الآخرون، في الولايات المتحدة لا يسأل أحد هل الحزب الديمقراطي وفي حالة من الأزمة، لأنه من المعطيات المعروفة أنه في حالة من الأزمة دائما. إذن هذه ربما هي علامة من علامات النضج، وأن هناك حالة من الشد والجذب داخليا. لكن إذا ما وضعنا الأمور في سياق تاريخي، العام 2004-2005 أو ما يسمى بالربيع العربي و أجندة الحرية التي رفع لواءها الرئيس بوش، أعتقد أن من المفارقات في تلك الفترة أن سياسات بوش بشكل لا إرادي ساعدت على تحقيق مكاسب للحركات الإسلامية في الشرق الأوسط، فقد حقق نتائج طيبة من مصر إلى فلسطين. إذن 2005 بلغوا الذروة في مكاسبهم، حركة الإخوان كسبت 20% من المقاعد في خريف 2005، وفي 2006 فازت حماس. لكن بدأت هذه الحركات تعاني من أزمة. على سبيل المثال في مصر، إذا ما ركزنا على مصر، الحركة الإخوان في العالمين الثلاثة والأربعة الماضية واجهت أكبر فترة قمع منذ عهد ناصر في الخمسينيات والستينيات. النظام المصري يحاول إزالة هذه الحركة من الوجود من المسرح السياسي. إذن كيف استجابت الحركات الإسلامية؟ بدأوا بتقييم أوضاعهم، وإحدى الأسئلة التي أراها تثار كثيرا خاصة في السياق المصري هو نحن كحركات إسلامية قررنا التركيز على الانتخابات وأخذ الانتخابات بشكل جاد، وأن نلزم أنفسنا بالديمقراطية وبمكونات الديمقراطية. ثم ماذا حصلنا عليه بالمقابل؟ المزيد من القمع والاضطهاد من الحكومة. إذن السؤال يطرح الآن، ماذا نكسب من كل هذا؟ ربما علينا أن نركز على جوانب أخرى، وهذا ما أدى إلى شيء من الانقسام الداخلي في مصر والأردن وبدرجة أقل في المغرب، وكذلك داخل حركة حماس نفسها. إذن إحدى نقاط الجدل المثارة الآن أنهم باتوا يسألون، بدل من التركيز على الانتخابات، ربما علينا أن ننظر إلى الداخل ونبني بنيتنا الاجتماعية ونركز على الدعوة وعلى التعليم والخدمات الاجتماعية، ونتراجع قليلا عن المسرح السياسي على الأقل للوقت الحاضر في محاولة لإعادة كسب قوتنا. هذا بحد ذاته جدل مثير للاهتمام، هل نمارس السياسة أم ننكفئ إلى الداخل؟ في السياق الغربي ليس هناك حزب سياسي يسأل نفسه هذا السؤال. هذا بحد ذاته يبين فرادة هذه الحركات الإسلامية بحد ذاتها. فالأحزاب السياسية تتكون نظريا على الأقل لكي تحكم ولكي تكسب الانتخابات، فهذا هو الغرض من وجود حزب سياسي في الوجود. لكن الحركات الإسلامية مبدئيا تختلف، لأنها ليست أحزاب بالمعنى التقليدي، بل لديها اهتمامات أخرى خارج نطاق السياسة، وأيضا برامجها الاجتماعية وبرامجها الدعوية والتعليمية وما إلى ذلك. هذا هو شريان حياة هذه الحركات الإسلامية. إذن هناك جانبان لما تقوم به هذه الحركات، هناك شيء من التوتر بين الجانبين، أحيانا تتجه باتجاه دون الآخر وأحيانا صوب الاتجاه الآخر. إذن علينا أن نميز بالحديث عن الأحزاب الإسلامية كحركات سياسية أم حركات اجتماعية، أحزاب سياسية أم حركات اجتماعية. في السياق الغربي كثيرا ما يقال إن الحركات الإسلامية مهووسة بالحصول على السلطة، وهناك الكثير من قرع طبول المخاوف هذه. لكن ما هو مثير لهذا الاهتمام في الحركات الإسلامية، أحيانا لا يهتمون بالوصول إلى السلطة، وأحيانا يخسرون الانتخابات بشكل متعمد. في عام 89 الإخوان في الأردن عندما أجريت أول انتخابات حرة ونزيهة في الأردن منذ عقود، كسب الإخوان 22 مقعدا من بين 80، لكن كم مرشحا أنزل إلى الساحة؟ 26 فقط. إذن كسبوا 22 من بين 26، إذن هي نسبة فوز ب 80%. إذا ما أنزلوا المزيد من المرشحين ربما كانوا سيفوزون بالأغلبية، لكن النقطة هم لم يريدوا الكسب بنسبة أغلبية. إذا هناك سياقات مختلفة نرى فيها أن الإسلاميين لا ينزلون أعداد كاملة من المرشحين، بل يعملون بخمسين في المئة من قوتهم. مثلا في مصر لم ينزلوا أكثر من 160 مرشحا للتنافس على أكثر من 300 مرشح ونحو ذلك. إذن الإسلاميون يواجهون خيارا، هل يجب أن يندفع بقوة أكبر لكسب الانتخابات أم يريدون التركيز على اتجاه آخر ويركزوا اهتمامهم داخليا؟ هذا قرار يجب أن يدرسوه بعناية وجدية أكبر في السنوات المقبلة. أعتقد أيضا أحيانا الإسلاميين يفضلون البقاء في المعارضة، فالإسلام يقدم لك كل شيء، بإمكانك أن تصبح مسلما أفضل بالانضمام إلى الإخوان المسلمين، أو إذا أردت أن تقدم خدمات اجتماعية تتجه بهذا الاتجاه، إذا ما أردت أن تتحدى الحكومة الإخوان يمكن أن يخدموك. لكن هذه المجموعات إذا ما وصلت إلى السلطة عليها أن تبدي تنازلات لصالح فئة دون أخرى. هذه ماذا عن الوقت الآن؟ طيب قضيت 8 دقائق حتى الآن. إذا أعتقد فقط أعطيكم مثلا في صيف 2006 أثناء حرب إسرائيل مع حزب الله، أنا كنت أتحدث إلى بعض القادة من الإخوان المسلمين في مصر وسألت ماذا ستفعلون كافتراض نظري حول قضية إسرائيل إذا ما جئتم إلى السلطة في مصر وكنتم في موقع يسمح لكم بالحكم كجزء من حكومة ائتلاف، ماذا ستفعلون مع المسألة الإسرائيلية؟ مصر لها اتفاقية سلام مع إسرائيل، ماذا ستفعلون كإخوان إذا ما وصلتم إلى الحكم؟ واحد أو اثنين من القادة قالوا نحن مستعدون لقبول الحل على أساس الدولتين، وقالوا ذلك ككلام وثق. لكن هناك قادة آخرون من الإخوان قالوا لو أننا قبلنا بوجود إسرائيل فأنا سأتخلى عن الإخوان المسلمين. إذن هذا من الانشقاقات الممكنة في المستقبل قد نراها. إذا ما قبل الإسلاميون التعامل مع إسرائيل فهذه ستكون نقطة خلاف مهمة، والإسلاميون لم يحلوا هذا الخلاف داخل جماعاتهم، وهو ما هو الموقف من إسرائيل. إذن الحكم سيجبر هذه الحركات على اتخاذ مواقف تجاه هذه القضايا. أيضا للحركات الإسلامية ذاكرة جيدة، أنا كنت في الدوحة أحضر ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات، كان هناك موضوع يتكرر ذكره، الجزائر ذكرت رغم أن الندوة لم تكن تركز على إسرائيل. ما حدث في الجزائر بحيث يتذكرها الإسلاميون ويعتبروها لها علاقة بالجدل الحالي؟ في العام 91 الإسلاميون في الجزائر كسبوا انتخابات حرة ونزيهة وكانوا على وشك أن يتوصلوا إلى الحكم قبل التدخل من المؤسسة العسكرية، وشبح الجزائر ما زال يتحكم بالإسلاميين حتى يومنا هذا، ولدرجة كبيرة بعد 17 أو 18 عاما. سعد الدين عثماني في هذه الندوة الذي كان رئيسا لحزب إسلامي في أو حركة إسلامية في المغرب، قلت له لماذا تطالبون بتغيير وإصلاح دستوري وتحاولون كسب انتخابات والسير على هذا الدرب؟ قال نحن لا نريد أن نستحث حربا أهلية في المغرب. ربما كان يبالغ قليلا، لكن النقطة تبقى مهمة، وهي أن لو الإسلاميين استطاعوا أن يكسبوا مقاعد كبيرة في البرلمانات فإن النظم الحاكمة لن تحاول كبح جماحهم فحسب، بل أيضا النظام الدولي. ولذلك يشير الإسلاميون جميعا إلى ما يسمونه بالفيتو الأمريكي، وهنا يشيرون إلى المثال الجزائري رغم أن الفرنسيين لعبوا دورا أكبر. إذا كان لحماس أن تتعلم أي درس مما حدث وهو كسب انتخابات العام 2006 والتي كانت مفاجأة لهم، لم يخططوا لكسبها، كوندوليسا رايس كانت قالت لذلك، قالت إن حماس لم يكن في حساباتها أن تكسب تلك الانتخابات. إذن كيف نكسر هذا الجمود؟ هل نريد من الإسلاميين أن يتجهوا صوب الحكم أو يبقوا في المعارضة؟ أعتقد أن الدور الأمريكي في هذا سيكون مهما، وكثيرون من منتقدي إدارة أوباما قالوا أنه لا يجيد التعامل مع قضية الترويج للديمقراطية لأنه لا يركز على ذلك. قد يكون هذا صحيحا، لكن في الجانب الإيجابي أعتقد أن أوباما أظهر الكثير من الاهتمام بالانخراط مع الجماعات الإسلامية غير العنفية، وهذا هو جزء من الجدل الذي يدور حاليا في واشنطن، حيث يقول أحد العاملين ضمن فريق هيلاري كلينتون والمسؤول عن ملف الحركات الإسلامية، وهو من المؤيدين للتعاطي مع هذه الحركات. هذا فقط مثل، لكن القضية تعود إلى النقطة السابقة، وهي لو أن الإسلاميين قرروا أنهم يريدون أن يكسبوا الانتخابات في بلد مثل مصر والأردن أو المغرب، سيكون من الصعب عليهم أن يكسبوا من دون ضوء أخضر أو على الأقل ضوء أصفر من أمريكا، وإلا سنرى زعزعة للاستقرار في حال كسب الانتخابيين وتحقيقهم النصر. إذن آمل من صانعي السياسة الأمريكية أن يركزوا على هذه النقطة ويصيغوا سياسة أكثر تجانسا تجاه الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك شهدي.
بروفيسور نزار حمزة، أنت تدرس هذه القضايا منذ سنوات، وقد عملت فترة طويلة في الجامعة الأمريكية في بيروت، وبالتالي لك معرفة جيدة بالحركات في لبنان وحزب الله وغيرها، فأرجو أن تحدثنا. أولا شكرا لدعوتي لهذه الجلسة الشيقة، وأود أن أطلعكم على شيء قبل أن نبدأ. في دعيت لتقديم محاضرة عن الحركة الإسلامية في الأردن في مركز عبد الحميد شومان، وقد توجهت إلى غرفة المحاضرات ولم أصدق عيني، فقد كان هناك 500 شخص من الجمهور، 500 شخص جاءوا لحضور هذه المحاضرة، ونظرت إلى مدير المركز وقلت له أنني معجب جدا بهذا، فقال نعم، الجالسون على اليسار هم المعارضة والجالسون على الجهة اليمنى هم الأمن، قوات الأمن، فأنت أفهم ما هو أمامك وماذا يمكن أن يكون العدد الحقيقي للحاضرين. أما فيما يتعلق حول السؤال حول هل أن الإسلاميين عالقون، أقول كلا، أنهم ليس عالقين، لكن الأمر يعتمد على الدولة التي تجيب حولها، وجواب يكون غير ثابت في هذه الحالة. ولكن يستطيع القول أيضا بأنه في عند قيام بأي تقييم لمستقبل الإسلاميين أو للقضية الإسلامية حول مستقبلها يتطلب فهما أعمق في الحقيقة لما هي طريقة أو طرق عمل الإسلاميين والأنظمة السياسية التي يعملون فيها والوضع الإقليمي في بيئتهم العامة. وبقدر حبي بأن أشاطركم أفكار حول الجانب الإسلامي في السياسة اللبنانية، فإن لدي 12 دقيقة، ذلك سأضطر الحديث فقط عن حزب الله. في حالة حزب الله الجواب مرة أخرى كما قلت هو كلا، وأقدم لكم 3 أسباب لغرض مناقشتها فيما بيننا بعد إنهاء هذه المحاضرات. أحد الأسباب هو أن طريقة عمل حزب الله هي السبب، ليه هذا لا ينطبق على حزب الله فقط، فحتى أنا شخصيا وأعتقد كثير من الباحثين آخرين أساءوا فهم تعريف الحركات الإسلامية لأنفسها. حزب الله وجميع الحركات الإسلامية بشكل عام ربما استثني الجمعيات الخيرية، إنها هذه الحركات تعرف أنفسها أولا قبل كل شيء بأنها حركات جهادية تعمل في عالم السياسة. الإسلاميون في الحقيقة ليسوا سياسيين يعملون في المقاومة، بل العكس هو الصحيح. في حالة حزب الله حزب الله حركة جهادية تعمل في السياسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأحدها الدولة الإسلامية على المدى البعيد أو على المدى القصير دولة خاصة بحزب الله، وأراضي يتبادلها مع لبنان إضافة إلى الأراضي المحتلة في فلسطين للحصول عليها. ما يعنيه الجهاد عندما يعرفون أنفسهم الجهاديون كحركة جهادية هم أنه بالنسبة للغرب وحتى بالغير غربيين المصطلح جهادي يعادل المصطلح الإرهابي، بينما بالنسبة للإسلامي هذا ليس صحيح. فبالنسبة للإسلاميين الجهادي هو طريقة أو جهاد هو طريقة عمل عامة، فهناك الجهاد المسلح، هناك الجهاد غير المسلح، فهناك القتال وهناك الذي يكون سياسي وثقافي واجتماعي. لذلك الواقع أن هذا المصطلح هو طريقة تسمح الإسلاميين بأن لا يكونوا عالقين، إذ يمكن أن تراهم يسيرون من هذا على هذا المسار أو على ذلك المسار حسب الظروف. وفي حالة حزب الله يستخدم هذا الأسلوب بشكل كفو بأنه يعرف نفسه أنه حركة جهادية تقوم بالنشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إضافة إلى القيام بعمل مقاومة. إذن الأنماط الثلاثة والمسارات الثلاثة، إذا النمط الجهادي أو المقاومة أصبحوا أمرا أساسيا لحزب الله لكي يثبتوا أقدامهم ويحددوا ويحققوا أهدافهم الاستراتيجية على المدين البعيد والقريب. وإضافة إلى ذلك فقد أثبت حزب الله لناخبيه على الأقل أو مشجعيه بأنه يقوم يواجه الإرهاب بالإرهاب، أي يحقق معادلة توازن الإرهاب، وخاصة بالنسبة للبنان ومواجهة حزب الله لإسرائيل، وأن هذا التوازن في الإرهاب قد لا يمنع بالضرورة نشوب الحرب أو قيام إسرائيل بشن حرب على حزب الله، ولكن ذلك يتطلب من الإسرائيليين أو من الجانب الإسرائيلي أن يعيدوا حساباتهم، فالأمر لم يعد رياضيات وحسابات بسيطة، بل عليهم أن يحسبوا الأمور بموجب هذا التوازن، توازن الإرهاب. لن ندخل في أرقام حول عدد أسلحة حزب الله، فهي متوفرة كل مكان وفي الصحف في كل مكان، فهذا الجانب قد نما من 5000 في عام 1992 من المقاتلين ليصبر عدد مقاتلين حزب الله الآن 50,000 مقاتل. نعم، ولكنهم يعملون بطريقة غير تقليدية، كما أن أسلحة حزب الله وقوتهم النارية ازدادت من بضعة مئات من الصواريخ قصيرة أو متوسطة المدى أو قصيرة المدى لتصل إلى صواريخ تصل إلى إسرائيل. نصر الله قال أنها قد تصل إلى أعداد مسافات أبعد. لكن الجانب الجهادي أو الجانب الجهادي حققته وأوفت به حزب الله، بحيث أصبح القتال عمل بكامل ساعات الدوام لكثير من المنضمين إلى حزب الله، وهذا يعني الوصول إلى تقديم المزايا الرعاية الاجتماعية وقبول حزب الله على حزب أنه حزب سياسي مشروع من قبل حكومة لبنان. وطبعا هناك وحزب الله هو منظمة معقدة جدا يضم عدة جمعيات، وإذ أن حزب الله يقدم الكثير أو يقدم نظاما الرعاية الاجتماعية قد يكون أحيانا أقوى من الرعاية الاجتماعية تقدم الحكومة اللبنانية، ولديه ميزانية من 1.5 مليار دولار بالنسبة لحزب واحد. وطبعا هذه ميزانيتهم وهي ليس بالضرورة استثمارها في الاقتصاد إقليميا أو محليا. مرة أخرى أقول الخدمات الاجتماعية التي تقدمها حزب الله أدت إلى بناء مجتمع قوي وأدى إلى حصول دورة كبيرة تدخل في الدورة السياسية، وأنها جميع هذه الجمعيات تعتبر ضمن كل هذه النشاطات تعتبر نوع جزء من الجهاز، وأن حزب الله يشارك ويساهم في الانتخابات حياة الانتخابية منذ عام 1992، ومن ذلك الحين كان سؤال هل حزب الله عالق أم لا، لكن حزب الله لم يقلقه هذا الأمر. لكن كان هناك شيء مهم أنذاك، فإن إيران وبعد بعد عمليات داخلية حصلت فيها بعد أن وفاة خميني عام 1989، ودخلوا إيران اتبعت سياسة براغماتيكية واقعية وقدمت الدعم لحزب الله له موقعا جيدا على الأرض اللبنانية، وبالتالي ليس الأمر أن الحزب لم يكن نشطا سياسيا، بل أنه شارك بشكل فعال في حيات سياسية وحصل على موقع في البرلمان. إذن فإن طريقة عمل حزب الله تعني هذه بأن الحزب خلال 18 سنة وأكثر من عمره، هذا الحزب لم يواجه ما نحاول أن نفترضه حول ما هي الخطوة التالية، ماذا نقوم عندما يكون المرء عارقا في السياسة، عندما يكون الحزب عارقا في السياسة يتوجه نحو القضايا الاجتماعية الاقتصادية، وعندما يكون عارقا ذلك يتوجه نحو المقاومة ثم السياسة. فلو نظرنا الأمر من زاوية اقتصادية نجد الحزب يقدم وظائف للجميع وعلى مدى بعيد، وأن مشجعي الحزب ومنتميه يمثلون 300,000 شخص، أي أن الحزب يستطيع أن يخرج إلى الشوارع 300,000 أو أكثر من ذلك إلى الشوارع في أي لحظة، وهذا تعتبر قاعدة كبيرة. دون نطلع إلى ما سيقوله الدكتور فارس حول الدعم الموجود إحصائيا لحزب الله، وهل زاد دعمهم أم قل. الشيء الآخر بالنسبة لحزب الله هو شيء هو لم يبدأ حزب الله، هو النظام الطائفي اللبناني. النظام الطائفي اللبناني، ولا ندخل في تفاصيله الآن، هو نظام طائفي حتى وإن كان مطبق منذ 25 سنة، ورقم القول بأن منذ 25 سنة أن لبنان حكومة ديمقراطية تحكمها اتفاقيات طائفية، إلا أن هذا الجانب الديمقراطي يتأثر جدا بالنزاعات والخلافات الطائفية في لبنان. أن حزب الله لم يستطع فعلا أن يحقق الدولة الإسلامية، ولكن هذا لا يعني بأنه حزب عالق، بل ما يعنيه أن حزب الله يدرك أنه من غير منطق غير جيد خلق أو تأسيس دولة إسلامية في لبنان بسبب النظام الطائفي. ولكن في الوقت ذاته فشل النظام الطائفي في تحقيق تجانس وطني وتوافق وطني حول جوانب عديدة سمح لحزب الله أن يشكل ما يسمى المدن الدولة المستقلة حزب الله. فالمدينة أحيانا بالنسبة لحزب الله يتمركز فيها حزب الله تصبح كأنها دولة مستقلة، أنا أسميها سيتي ستيتس لحزب الله، أي المدن الدولة لحزب الله يديرها الحزب، وأحيانا تعمل على المستوى الوطني وتتصل بأجهزة الدولة اللبنانية. ذلك أن هناك ممثلين لحزب الله في البرلمان وفي المناصب الوزارية، وكذلك أن حزب الله هو جزء من الحوار الوطني أو لجنة الحوار الوطني. فإذا النظام اللبناني السياسي في الحقيقة لم يتعدى أو أنه لم يستطع أن يتحدى أو يوقف حزب الله من إيفاء ببعض أقواله. البعض قد يقول أن حزب الله أصبح دولة من حيث الواقع مستقلة، ولكن لنفكر أن الدولة الإسلامية كدولة غير قابلة للحياة وغير ممكنة حاليا في لبنان الآن ولفترة قادمة من الزمن، ولذلك فإنهم يسعون إلى أن يحققوا معاقل قوية لهم ضمن نظام لا مركزي إداري، بحيث أن الحكومة الحكومات المحلية تحصل على مزيد من النفوذ وقوة. آخر سبب أقدمه لأن يقول أن حزب الله ليس بعالق، وأختتم ذلك بكلمتي، وهذا السبب هو أن عدم الاستقرار الإقليمي واستمرار وجود ظروف الأزمة في المنطقة، ولا أريد أن ندخل في التاريخ البعيد، ولكن لو نظرنا إلى عام 2000 مثلا، ف لن نصل إلى عام 1978. في عام 2000 عندما كانت هناك آمال كبيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط لم تتحقق تلك الآمال، وهذا الاستمرار للنزاع الإسرائيلي العربي والفلسطيني السوري والفلسطيني مع إسرائيل، وزيادة التوتر بين إيران وإسرائيل، وكذلك الحدود الجديدة في المنطقة التي يسميها حدود جديدة، أي العراق وأفغانستان واليمن، كل هذه الأمور كل هذه الأزمات منحت حزب الله قدرة على الاستمرارية، استمرارية مقاومتها والصمود في مواقعها مواقعه عفوا. هناك عاملان خارجيان أقليميان يؤثران على حزب الله الكثير، هما إيران وسوريا. وطبعا هذا ليس بالسر، فهما تحالف معروف وهو تحالف قديم يعود لسنوات ماضية، وأن سوريا حاولت أن تبتعد عن هذا التحالف، حاولت ذلك مؤخرا ولكن لم تنجح ذلك عند قامت باستعراض الوحدة في فبراير 2010 عندما زار أحمد نجاد دمشق. حصل اجتماع كبير ومهم بين الرئيس نجاد وبشار الأسد ونصر الله وخالد مشعل وجميع أولئك الذين يعتبرون أعضاء الحزام المقاومة حول إسرائيل. هذا الحزام المقاومة ليس بشيء جديد بالنسبة لنا، وهو الذي أعطى حزب الله سببا آخرا لاستمراره والوجود. إذن باختصار بالنسبة هذه هي الأسباب الثلاثة، أن حزب هذه الأسباب الثلاثة لا تشعر حزب الله بالقلق ولا يطرح سؤال وماذا بعد وماذا الآن، هل نحن عالقون أم لا. على الأقل أستطيع القول أنه ليس مؤكد إطلاقا أن حزب الله عالق حول هذا الموضوع، ولكن ما هو مؤكد هو أن حزب الله يعرف أن النظام الطائفي اللبناني لم يمنع حزبه هذا الحزب من أن يؤسس ويكون لديه معاقله القوية أو دولته بحكم الواقع في بعض المدن. والتأكيد صيغة مختلفة لن أتطرق إليها الآن، يمكن أن تكون بديلا للنظام الطائفي اللبناني، هو من شأنه أن يساهم في مثلا التمثيل النسبي والدولة العلمانية وما إلى ذلك. ولكن المصير الحزب الله على المدى البعيد يتعلق بعاملين خارجين على الأقل، أولهما النزاع العربي الإسرائيلي، والثاني العلاقات أو التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة. من الواضح أن عملية السلام العربية الإسرائيلية أي حل الدولتين، وأقصد به أيضا المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، من الواضح أن تسوية مثل لهذه الأمور سيساعد في إضعاف قوة حزب الله الواقعية في لبنان، وبالتأكيد أنها ستساهم وسيساهم ذلك في إضعاف مقاومة حزب الله أيضا. ولكن إن لم يرافق ذلك في الوقت ذاته نوعا من التقارب أو مناقشات أو أي تسمية أخرى أو مفاوضات وما إلى ذلك بين إيران والولايات المتحدة، فإن الأمر لن يؤدي إلى أي نتيجة. إذن فإن التسوية ستؤدي إلى تخفيف أو تقليل المقاومة وزيادة التوتر بين إسرائيل وسوريا وفك الطريق المسدود في عملية السلام، مما سيؤدي بالمنطقة إلى حرب أخرى، وهناك نتحدث عن حصول حرب في مايو أو يونيو. أترك هذا للصحف فقط. الجانب وأستطيع أقول أن الجانب الإيراني الإسرائيلي الأمريكي أو مواجهة بين إيران وإسرائيل أو بين إيران والولايات المتحدة ستؤدي إلى اضطراب المنطقة وإلى احتمال نشوب حرب واسعة النطاق. وعلى عكس ذلك فإن العلاقات الجيدة بين الطرفين ستؤدي إلى تخفيف وتقليل نفوذ حزب الله في لبنان وربما إنهاء مقاومة حزب الله. شكرا جزيلا
دكتور حمزة.
شكرا دكتور حمزة. فارس، سمعنا الكثير، أعلم أنك أجريت كثير من الأبحاث حول استفتاءات الرأي العام، أطلعنا على ما لديك. شكرا جزيلا لتوجيه الدعوة لي للحديث في هذه الندوة. من حيث الأساس أنا أشترك ملتقيا مع قاله شادي ونزار حول هل أن الحركات الإسلامية في أزمة أم لا. نعم هم في أزمة من نواحي، ولكن هذا ليس بسبب ما يقومون بهم، لكن هو جزء من سياق أكبر، وهذا السياق الأكبر يجب أن يحمل مسؤوليته حول ما يحدث للأحزاب الإسلامية إضافة إلى الأحزاب السياسية الأخرى في العالم العربي. إحدى الأمور التي قالها نزار حول حزب الله بكونه ليس في حالة أزمة وأن لديه إمكانيات للمستقبل في العشر سنوات القادمة ونحو ذلك، أعتقد أن هذا مرده إلى عوامل السياسة الخارجية وإلى عوامل السياسة الداخلية الإيرانية وأيضا الصراع مع إسرائيل والتوتر مع إيران. وقوله هل أن حزب الله سيستمر أو يخرج بسياسات جيدة أو يتصرف بسلوك سياسي جيد أم لا في المستقبل؟ أما ما يخص الحركات الإسلامية وخاصة عندما أشار شادي إلى حركة الإخوان في الأردن في عام 89 في أول انتخابات برلمانية حرة كسبوا فيها 22 مقعدا وهو أكثر من 80% من الأصوات، هذا حقيقة تراجع كثيرا، ليس لأنهم فقدوا شعبيتهم لكن البيئة السياسية التي نشطوا فيها تغيرت وأحدثت تغييرات، وأيضا بسبب قمع الدولة ولأنهم أصبحوا أقل رغبة من قبل الشركاء الاستراتيجيين للأردن متمثلين بالولايات المتحدة وإسرائيل. إذن هناك الكثير مما يقال في هذا المجال، لكن دعونا نعود إلى أين تبدأ هذه الأمور وتنتهي وهي الشعوب أو الناس. نحن نتحدث عن الحركات الإسلامية وعلاقتها بالدول ولكننا نتجاهل الشعب أو الناس. أنا أريد إعادة هؤلاء إلى الصورة عندما أتحدث عن الشعوب أو الشعب، إنما أقصد الرأي العام. في هذا الإطار الحركات الإسلامية برهنت أو أعربت عن عدم قدرة واضحة في ترجمة الدعم الشعبي الذي يحظون به إلى برامج سياسية وأفعال سياسية كاملة، وهم ليسوا المذنبين لوحدهم في ذلك، فالسياق الأعم والأكبر مهم هنا، لكن ما أريد أن أبدأ به حديثه هو كيف أن العرب يرون ويتصورون في سياق أكبر كيفية حركة أو نشاط الحركات الإسلامية. عندما أجرينا بعض الاستطلاعات في المنطقة سألنا الناس أي نظام سياسي والأصلح لبلدكم، ولكي نكون محايدين إلى أكبر حد لم نستخدم كلمة الديمقراطية لكن من دون أن نسميها بالاسم تحديدا. ومثلا هناك مثلا نظام برلماني فيه أحزاب سياسية ويسارية وإسلامية تتبارى فيها وغير ذلك، هل هذا مناسب بعض الشيء أو ليس مناسبا أبدا لبلدك؟ وهذا السؤال طرح في 7 بلدان: المغرب والجزائر والأردن واليمن والكويت ولبنان وفلسطين كمجموع. هناك 64% من العرب، وهذا يعني أكثر من 8000 مشارك في الاستطلاع، قالوا أن النظام البرلماني مناسب جدا لهذه البلدان. هل ممكن أن أقاطع؟ أي بلدان أجلت؟ المغرب والجزائر والأردن ولبنان واليمن وفلسطين والكويت، 7 بلدان. بإمكاني أن أعطيك القائمة. النظام الثاني كان نظاما برلماني فقط، الأحزاب السياسية الإسلامية تتنافس فيها. هذا توصيف من دون أن نقول إيران المقصود. فقط 26% قالوا أن هذا يناسب بلدهم. النموذج الثالث كان نظاما بوجود رئيس قوي ومؤسسة عسكرية، التنافس فيه بين الأحزاب السياسية ليس مهما، 15% فقط قبلوا ذلك. هذا يشبه النظام السوري أو تشبيه النظام السوري. النموذج الرابع هو نظام يحكم بالنظام الإسلامي، ليس فيه أي انتخابات أو أحزاب، هذا تقريب للنموذج السعودي. 39% قالوا أن هذا مناسب. هذا ليس الجزء المهم من هذه القصة، الجزء الأكثر أهمية إذا قارنت بين هذا وبين الأنظمة السياسية الأخرى التي يؤكد فيها الناس من جديد ماذا يفضلون؟ أي نظام على حساب أي نظام آخر؟ ما وجدناه أننا بالنسبة للخيار الأخير وهو نظام حكم إسلامي أو قانون إسلامي ليس فيه أي أحزاب، 47% قالوا أنه هذا ليس مقبولا أبدا كنموذج الحكم، والتفاصيل موجودة وسوف ننشرها قريبا. إذن لكي نقيم هل أن الناس يفهمون الديمقراطية بشكل مختلف، سألنا من بين 1 إلى 10 مثلا، إذا كانت 1 لا تعني ديمقراطية، 10 ديمقراطية كاملة بما في ذلك إيران والسعودية، كلا البلدين حصل على أدنى مرتبة بين الولايات المتحدة واليابان، احتلت الصدارة أو القمة في هذا الاستفتاء. هذا يأخذنا إلى الصورة الأكبر، وهي هل نحن هنا نتحدث، هل هؤلاء هم ديمقراطيون علمانيون أم ديمقراطيون دينيون؟ ما وجدناه مثيرا للاهتمام أن هناك انقساما، فهناك حوالي 47% من السكان في هذه البلدان يفضلون نظاما سياسيا ديمقراطيا مطلعا على الإسلام، وحوالي 42% ونحو ذلك يفضلون نظاما علمانيا ديمقراطيا باختلافات معينة. الصورة الأكبر الأخرى، الناس يقولون أن الأحزاب السياسية الإسلامية لها شعبية لأنها تجذب الناس إلى مسألة الهوية، إلى أي مدى أنت شخص إسلامي أو مسلم، ماذا يعني لك الإسلام؟ في الكثير من البلدان بما في ذلك مصر والسعودية والأردن وتركيا وبنغلاديش وباكستان واليمن، إيران ولبنان وباكستان، سألنا أي وضع يصفك أحسن أحسن وصف، هل أنا مسلم، هل أنا عربي، أم أنتمي إلى جنسية معينة؟ الناس في البلدان الإسلامية غير العربية مثل باكستان وإندونيسيا وبنغلاديش عرفوا أنفسهم بتقارب أكثر بجنسيتهم أكثر من الإسلام. في العالم العربي العرب كانوا هم أكبر نسبة، في مصر ثم السعودية ثم الأردن، تركيا وإيران كانوا في الوسط تقريبا بأرقام تتساوى بتعريف أنفسهم بهويتهم الإسلامية بدلا من هويتهم الوطنية. هل الهوية تترجم هنا إلى عمل سياسي؟ سأعطيكم مثل فقط عن الأردن في انتخابات 2003، لا أستطيع استخدام أرقام 2007 بسبب التزوير الذي حدث في الانتخابات، لكن في انتخابات 2003 لديك حوالي 72% من الأردنيين يقولون نحن مسلمون قبل كل شيء. لو أن الهوية تترجم بشكل مباشر وهي السبب أو الدافع الوحيد في التصويت، فستتوقع من الإسلاميين أن يكسبوا 72% من أصوات البالغين، لكن الإسلاميين حصلوا 8.4 فقط من الأصوات. هذه من نتائج حقيقية، و 14% من الذين قالوا أنهم صوتوا للإسلاميين أو التيارات الإسلامية بما في ذلك جبهة العمل الإسلامي، وهذا يدخل في المعادلة القاعدة الاجتماعية للإسلاميين. فنرى أن هناك الأصغر سنا أو الشباب، أو كلما صغر سن الناس كلما ازداد احتمال تصويتهم لحزب إسلامي، وكلما كبرت الأعمار كلما قل الاحتمال، وهذا واضح. ومن بين الذين قالوا أنهم صوتوا الإسلاميين، وأعتقد أن هذه نقطة مهمة، دعوني الآن أتحول إلى البعد الإقليمي حول العناصر التي فاعلة ولكن ليست دولة. عندما سألنا ما هو المقصود بالإرهاب وما هو المقصود بالمقاومة، أنا أجريت بحثا في مصر والأردن وسوريا ولبنان، وذكرت أسماء 6 منظمات، سأذكر النتائج عن 4 منها، إحداها هي حماس. في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر 85% على الأقل قالوا أن حماس هي حركة مقاومة وليست حركة إرهابية، والذين عرفوا حماس بأنها منظمة إرهابية كان 1 أو 2%. في لبنان 62% قالوا أن حماس حركة مقاومة شرعية وهي النسبة الأدنى، لكن عندما تأخذ بعين الاعتبار الطوائف وهكذا تجد اختلافات في، والأمر نفسه ينطبق على حزب الله وحتى القاعدة. في 2004 67% الأردنيين اعتبروها منظمة مقاومة شرعية، لكن الأمر تغير بعد تفجيرات عمان مما أدى إلى تغير في الرأي العام لصار ضد القاعدة، لكن هذا التغير لم يدم طويلا، وهذا يشبه ما وجدنا في فلسطين ويشبه ما عثرنا عليه في مصر من أن نسب عالية تعتبر القاعدة منظمة مقاومة عوضا عن منظمة إرهابية. واختبرت هذه المسألة أكثر في الأردن في فترة زمنية لاحقة. ما حدث في الأردن في استطلاعات دورية في 2004 بدأنا ب 84% من الأردنيين يعتبرون من حركة يعتبرون حماس وحزب الله منظمات مقاومة، هذا تراجع إلى 64% في ديسمبر 2005 بعد هجمات عمان، وفي 2006 ديسمبر 56%، وفي مارس 2008 وفي يونيو 2008 ثم 67% في أغسطس 2008. هذه التغيرات مثيرة عندما ترى عدد الناس الذين قالوا لا نعرف هل يصنفون حزب الله وحماس كمنظمات مقاومة أو إرهاب. بهذا المعنى تجد أن عدد الناس الذين يقولون لا أعرف يزداد، أو هناك فرق كبير بين الذين قالوا في 2004 لا نعرف ثم في 2008. إذا نفس النمط ينطبق على حماس أيضا، من 87% قالوا حركة مقاومة شرعية في 2004 إلى نهاية 2008. والأمر الأخير حول بن لادن والقاعدة وهو التغير الكبير الذي حدث، من 67% 2004 تراجع إلى حوالي 20% في 2005، لكن في 2008 زاد إلى 32% الذين اعتبروا القاعدة حركة مقاومة شرعية. هذا هو ثلث السكان. وهناك المزيد من البيانات التي تبين أنه حتى في بلد مثل الأردن الذي ضرب بهجمات إرهابية ما زال هناك أغلبية في صفوف النخبة، وهي أيضا نماذج وعينات اخترناها من بين أساتذة الجامعات ومسؤولي دولة كبار وأحزاب سياسية أخرى، وجدنا أن حتى بنسبة 5% تقول أن القاعدة والزرقاوي في العراق هي منظمة مقاومة شرعية، وهذا يعني عشرات الآلاف من الناس، وما ينطبق على الأردن وهو بلد قريب مما يحدث في فلسطين والعراق، وسوف ينطبق بالضرورة على مجتمعات عربية أخرى. أنا آسف إن كنت أطلت عليكم، شكرا جزيلا.
شكرا فارس. كانت لدي أسئلة كثيرة قفزت إلى ذهني، ولكنكم اتسمتم بصبر كبير، لذلك سأبدأ بالجمهور وأطلب منكم بشدة أن تكون ملاحظاتكم محدودة بتسعين ثانية، وأرجو ذكر أسمائكم ومؤسساتكم، وكذلك أطلب من المحاضرين أن تكون أجوبتهم أيضا مختصرة. لذلك أرجو رفع يدي من يريد أن يسأل سؤال. إذن لدينا 3 لحد الآن، 4، لنبدأ من هنا وبعد ذلك نرى. اسمي محمد عبد الأول وأنا في جامعة قطر أستاذ. الموضوع المناقشة هو الحركات الإسلامية وهل في حالة أزمة، وأفترض أن ذلك ينطبق على جميع الحركات الإسلامية، ولكنكم ركزتم على حركات إسلامية في الشرق الأوسط ولا بأس في ذلك. ولكني أعتقد لكي تكون لدينا تحليلا أكثر شمولية، فكان لابد من أخذ أمثلة أخرى من دول أخرى، فلدينا نموذجان معدلان في السلطة، أحدهما في تركيا والآخر في إيران، وهناك منظمات أخرى كثيرة، مثلا في بنغلاديش لديهم مثل هذا النظام، ولكن أو هناك حركة سامية لكن لا يصلون إلى السلطة والحكم لأسباب، وأما في باكستان فأنهم قد اضطهدوا وقمعوا لأسباب كثيرة. ما أود أن أسمعه هو كيف أن مثلا في المنطقة هذه هناك السودان والسودان ولدينا الصومال رغم أنها في حالة فوضى، كيف أن المجموعات التي نراها مثلا حماس ترتفع ثم تنهار وتنخفض، وثم لدينا النسخة المعدلة من الانقلابات العسكرية في السودان وفي باكستان، هناك قمع للجماعة الإسلامية، القمع السياسي طبعا، فهم يفقدون قوتهم، أي أنهم ليس لديهم خيارات ديمقراطية، لديهم الخيار ولكنهم لم يختارهم الشعب، لم يحصل تصويت انتخاب لهم، حصلوا على مقعدين أو ثلاثة ثم يطردون من البلاد. إذن أستطيع القول أنا لست متأكدا هل أنهم فعلا يريدون أن يكونوا خارج السلطة، أم أنهم الحقيقة أنه يتعلق الأمر بالالتزام والمشاركة الحقيقية لا ينجحون فيها؟ لنأخذ سؤالين آخرين. دكتور نبيل مصري، أنا من المعجبين بمركز بروكينغز في الدوحة. حقيقة أن عنوان الاجتماع الليلة حول صدمة الواقع هي صدمة الحكومات، يجب أن يتغير إلى صدمة الحكومات. ذلك عندما تنتصر حركات الإسلامية في الانتخابات الحرة كما حصل في الجزائر، فإن الانتخابات تلغى ولم تعاقب حكومة الجزائر على ذلك، ولكن عندما فازت وانتصرت حماس، هنا أختلف معك يا شادي بأنك تأسف إلى ذلك، أنهم ندموا على ذلك، كلا أنهم لم يندموا على ذلك، لم يتوجهوا الانتخابات لأنهم كانوا يعتقدون أنهم سيخسرونها، بل دخلوها على أمل فوزها وفازوا فيها، وحتى رئيس السلطة الفلسطينية تخلى عنهم ورفض الغرب قبولهم. في مصر نعلم، والأخوان المسلمين في مصر مخطئون بالدخول إلى الانتخابات، لأنهم يعلمون أن الانتخابات ستزور وهي مزورة، وبالتالي ينبغي أن لا يشاركوا فيها، ولكن رغم ذلك ليس ثمة حزب إسلامي لديه فرصة للحكم في الظروف الاعتيادية عدا تركيا التي لا يتحدث عنها أحد. حكومة تركيا حاليا معروفة على أنها إسلامية ناجحة جدا للغاية، وهي نموذج حتى للحركات غير الإسلامية، وأعتقد أنه لو أن حماس أو الإخوان المسلمين حظوا بفرصة للحكم فإن ربما أدائهم سيكون فرصة أخرى. أيضا القمع والصدمة هي من الحكومة وليس من الواقع. أسأل جميع المحاضرين، أرجو أن تعرف نفسك. اسمك؟ تعرفونني جيدا. دكتور زكريا مطر، أستاذ جامعي سابق وعملت في باكستان والجزائر والعراق وفي قطر. تقييما للمغزى الصحيح للحركات الإسلامية ليس ممكنا في المنطقة العربية بسبب وجود الانتخابات المزورة، وبالتالي لا يمكن تقييم، وعندما تكون هناك انتخابات حرة نستطيع أن نقيم. أنا لا أثق باستطلاعات الآراء ولا أثق بالحكومات في هذا الصدد، ولكني أود أن أسأل فارس، أن منافس أو خصم الحركات الإسلامية من هو؟ الاستبدادي، الأنظمة الاستبدادية الفاسدة، غياب وسائل الإعلام الحرة، عدم وجود أحزاب معارضة، عدم وجود توزيع للثروات. إذن فالناس عالقون ويدعمون الحركات الإسلامية ليس حبا بالإسلام بل بسبب سيئات هذه الأنظمة. إذن يجب أن نأخذ هذا بنظر الاعتبار. علينا أن نذكر بأن الحركات الإسلامية تعاني الكثير والكثير في المنطقة. الإخوان المسلمين في مصر في 1928 عانت الكثير، عانوا الكثير وطلب الأمر، وقد حصل على 88 مقعدا في البرلمان لأن الحكومة أرادت ذلك. لو كانت هناك انتخابات حرة لا أكد لك لأنهم فازوا بجميع مقاعد البرلمان. وفي الأردن بسبب نظام الصوت الواحد فازوا فقط 20 مقعد. إذن النظام خلقه ووضعه ووضعته خلقته هذه الأنظمة الاستبدادية التي تريد ما تشاء. لقد سمعنا أسئلة جيدة ومهمة حول الحركات الإسلامية في أجزاء أخرى من العالم، وعن تركيا وعن حماس وعن الأنظمة. فلماذا لا نبدأ الآن المحاضرون بالجواب؟ أعتقد أن ذلك سيكون أفضل. حول موضوع عنوان الجلسة، ربما كان يسمي الصدمة من قبل الحكومات وليس الواقع، لكن المهم أعتقد أن الأمر أيضا أن الإسلاميين فشلوا في التجاوب ورد الفعل الصحيح والجيد. فهناك مناطق أخرى في العالم حصل فيها قمع كبير للمعارضة، لكن أحزاب المعارضة استطاعت أن تتكيف وتتوصل إلى طرق مبدعية لرد الفعل كما حصل في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وما إلى ذلك. وكما قال فارس، المجموعات الإسلامية تحظى بشعبية لا شك في ذلك، ولكنها تواجه مشكلة في تحويل ذلك وترجمته لعمل ملموس على الأرض. وأعتقد أن سبب ذلك جزئيا هو بعض الأسباب التي ذكرتها، وهو أنهم يتسمون بحذر شديد وحرص كبير، فهم لا يقدمون عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الناس لا يبعثونهم إلى الشوارع عدا حزب الله. في الإخوان المسلمون لا يفعلون ذلك، لأنهم فعلوا ذلك فهم يخافون أن النظام سيسحقهم. هم لا يريدون أن يكونوا في موقف أن يكون فيه مواجهة كبيرة شديدة مع الرجيم، مع النظام عفوا. أما في حال ما يتعلق بتركيا، فأعتقد أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يوصف بتقريرة أفضل على أنه حزب حاكم بالصدفة هو إسلامي وليس حزب إسلامي يقوم ويحكم. وبالتالي من نقارن التفاح بالبرتقال هنا، وأعتقد المقارنة غير مقبولة. وأعتقد لو أن الإخوان المسلمين وصلوا للحكم فإنهم لن يحكموا كما يفعل حزب العدالة والتنمية في تركيا، وفرق كبير بينهما. وأن فارس تحدث عن موضوع النسب المئوية، فلو نظرنا النسب المئوية من السكان التي تدعم الإسلاميين في الأردن مثلا، كانت هناك استطلاع، أرجو من فارس أن يصححني، في عام 2004 63% في الأردن كانوا يرون أن الشريعة يجب أن تكون المصدر الوحيد لسن القوانين، وحوالي 30 من المواطنين يرون أنه يجب أن يكون المصدر الرئيسي لسن القوانين. وهذا يعني أن حوالي 90% من الأردنيين يرون على أن القانون أو الشريعة الإسلامية يجب أن تشكل جزءا أساسيا من النظام الحكومي. إذن هناك طلب في المجتمع العربي للإسلام ليؤدي دورا أكبر في الحياة العامة، وهذا لا ينطبق على تركيا حيث لا يناقش القانون الإسلامي أي الشريعة. الملاحظة الأخيرة حول السؤال الأخير حول عدم إمكانية تقييم القوة الإسلاميين، نعم هذا صحيح، ولكن يمكن أن نقيم تخمينا جيدا. مثلا في مصر هم حظوا ب 88 مقعدا من 150 مقعدا تقريبا، 88 من 150 هذه نسبة رائعة وجيدة جدا، ومع وجود موجوده تزوير، رغم وجود تزوير انتخابات. فلو كانت انتخابات نزيهه فانهم لو قدموا 440 مرشحا بدل 150 لفازوا بمقاعده اكثر. فهذا يعني ان كل من صوت للمجموعات الاسلاميه هو اسلامي ويحب الاسلاميين؟ كلا، ان الاسلاميين جيدون في كسب اصوات الناس والاخرين لانهم ينظر اليهم على انهم غير فاسدين وانهم جيدون في تعاملهم وتصرفهم. وبالتالي علينا ان ننظر الى مصادر شعبيه الاسلاميين، لان الناس صوتوا لصالح الاسلاميين هذا لا يعني انهم يصوتون لهم كمسلمين او كاسلاميين.
لدي تعليق واحد فقط. في بداية حديثي قلت أن علينا أن نفهم طبيعة النظام السياسي، أعني بذلك أن تقييم مثل هذه الحركات يعتمد أيضا على البيئة السياسية، سواء كان النظام السياسي في تركيا أو إيران أو مصر أو الأردن أو لبنان، يجب أن ينظر إليها بشكل دقيق قبل أن نقرر إلى أي درجة من الذين استطاعوا وصول السلطة وأخفقوا أو أنهم لم يستطيعوا الوصول، لذلك لا نستطيع الحكم عليهم. أما تعليق زميلنا هنا، هل أنت كنت من مبتعثي مؤسسة فولبرايت؟ نعم أنا كنت كذلك. نعم، كل الأسئلة التي طرحتها هذه تشكل دعوة جيدة للمدير هنا أن ينظم المزيد مثل هذه الندوات وتمثل وجهات النظر هذه. لا أعتقد أن شخص واحد مثلي قد يكون مناسب ليكون خبيرا حول كل هذه البلدان. فارس، ردت فعلك، شكرا. فقط أريد أن أبدأ بنقطة أوسع حول خيارات الناس، هل هي عقلانية منطقية أم هم يتصرفون بطريقة لا تتساوق مع مصالحهم؟ فقط أعطيكم مثلا واحدا على هذه القضية ولماذا الذهنيات والمواقف العقلية قد لا تترجم إلى تصرفات حقيقية. شادي كان يثير إلى سؤال طرحناه في استطلاعاتنا حول دور الشريعة الإسلامية. فقط أريد أن أقول شيئا، وهو الفرق بين أن تعبر عن موقف معين أو أن تخوض الشوط كله بين هذا الموقف، أو تترجم هذا الموقف الذهني والعقلي أو القيمة التي تؤمن بها إلى عمل ملموس على الأرض. إذن إذا ما أخذت مثلا واحدا وهو مثل الشريعة، في هذا النموذج هناك أربعة بلدان، هناك عينات تمثل الإعلام وتمثل النخب البلد، وفي الأردن ومصر وفلسطين والأردن تقريبا الكل له موقف مناسب. الشريعة يجب أن تكون المصدر الوحيد للتشريع في البلد. هذا كان خيارا أعطى إلى جانب ثلاثة خيارات، وهو الشريعة تكون مصدرا من مصادر الشريعة أو المصدر الوحيد أو لا تكون مصدرا. والذين قالوا يجب أن تكون المصدر الوحيد في هذه البلدان حوالي 70% في الأردن وفي الأردن وفلسطين ومصر. في نخب الأعمال والتجار تتراجع، وإلى حوالي الثلث في أوساط العاملين في وسائل الإعلام. إذن هناك علاقة للموقع الاجتماعي والفكري والعمل وما إلى ذلك من الشريعة. من المقابلات والتناقضات الأخرى، عندما بحثنا مسألة الدخل والدعم لحزب الله وحماس والقاعدة والتنظيم القاعدة في العراق، وجدت أمرا مذهلا، وهو أن كلما زاد الدخل الشهري للمستجيب كلما زاد احتمال أن يعتبر حماس وحزب الله كحركات مقاومة مشروعة، وهي حركة خطية نحو الأعلى حول القاعدة في العراق، في بلاد الرافدين والعراق والقاعدة في العالم. كانت كلما زاد الدخل الفرد كلما زاد الميل إلى اعتبار هذه المنظمة كمنظمة إرهابية. إذن هذا خيار منطقي وعقلاني وحكم عقلاني ينظرون إلى المسألة من منظور سياسي. النقطة الأخرى التي أود أن أبينها وهو إلى أين تتجه الحركات الإسلامية وحول تركيا مثلا. تركيا مثل شيق، ونحن سوف نطرح في استطلاعاتنا القادمة، نسأل أكثر عدد ممكن من العرب كيف يصنفون تركيا من حيث الديمقراطية. في آخر استطلاع كان 5 من 10 في عام 2007. لا ندري بعد كل هذه التغيرات ماذا حدث، خاصة هناك ربط سياسي بين حرب غزة وموقف تركيا منها. نقطة الأخيرة حول الخيارات العقلانية، لماذا المواقف الذهنية قد لا تترجم إلى أفعال؟ لو لديك 550,000 شخص في الأردن يعتمدون مباشرة على الحكومة، إما يتلقون رواتب شهرية من الحكومة أو هم متقاعدون من الحكومة يعتمدون على نظام الضمان الاجتماعي الحكومة، وإذا ضربت ذلك في 6 وهو عدد العائلة كمعدل، إذن لديك أكثر من 3 ملايين يعتمدون مباشرة على الحكومة. إذن عمليا لن يتحدوا النظام الذي يمدهم بقوتهم اليومي، وربما هذا هناك 6 ملايين وأيضا 500,000 يعيشون في الخليج، إذن 6 ملايين في الداخل و 500,000 يعيشون في الخليج. إذن هناك نوع من المنطق كما نقول ونحن نبحث هذه القضية، هل الناس يجب أن يتحدوا النظام الذي يعيشون من ورائه أم يدخلون إلى عالم من المجهول؟ النقطة الأخيرة هو أن الأحزاب الإسلامية في رأيي ووفقا للبحث الذي أجريته، إذا ما أعطوا الفرصة للتنافس في انتخابات حرة ونزيهة، أعتقد أقصد انتخابات لا تزور بأي مستوى، هم سينتهون إلى التصارف مثل الأحزاب المسيحية الديمقراطية. اجتماعيا هم محافظون لكن ديمقراطيين، لا تتوقع منهم غير ذلك. شكرا. السؤال الآن من الحضور، لماذا اسمي أندرو ميلز، أنا صحفي، أنا سؤالي شادي. قلت نعم، سؤالك نعم بالتأكيد أن الحركات الإسلامية تعاني من أثر الواقع عليها، وأنت تتحدث عن حركات تنشط في سياقات سياسية مختلفة. أنا أتساءل هل هناك واقع الإقليمي أو عالمي الذي أثر على كل هذه المجموعات بنفس الطريقة، أم أنك تميل إلى القول أن هذه مجموعة أو حركات تتأثر بالواقع السياسي بشكل مختلف؟ السؤال من باشقان من قطر، جامعة قطر. يبدو أن هناك اتفاقا على أن الحركات الإسلامية ليست في حالة من الأزمة إذا كان 50% من الشعب التركي صوت لحزب العدالة والتنمية، وأن الملك عبد الله أعطى جائزة لرجب أردوغان لخدمات الإسلام. لا ندري ماذا حدث للجمهورية الترك. هل نقول أن الحركات الإسلامية تعاني أزمة عميقة؟ أنتم تتحدثون كيف ممكن أن تغيروا وجهات نظركم الإسلامية إلى سياسات ملموسة. ماذا حدث، ماذا تغير في تركيا في ما يخص العمل الاقتصادي، جانب الاقتصادي؟ الحزب الحاكم يطبق كل ما يقول صندوق النقد الدولي، وفي السياسة كل ما يطبقون كل ما يقول الاتحاد الأوروبي. إذن أين هو الإسلام؟ إذن الكثير من المحافظين وقعوا وصوتوا لحزب العدالة والتنمية، لكن قضية الحجاب لم تحل منذ 7 سنوات. ماذا يعني مجيء حزب إسلامي إلى السلطة؟ ماذا يعني لقيمهم التي تعتمد على الإسلام التي تتحول إلى سياسات؟ إذن فيها من هذا المنطلق حزب العدالة والتنمية هو الأكثر إخفاقا، فحصل على أكبر عدد من الأصوات لكن لا تغيير. فقط السياسة الخارجية تتأثر بهويتهم المحافظة، عدا عن ذلك كل ما عملوه كان فشلا. الآن نعطي السؤال إلى الجالسين في الصف الأول. اسمي مطيع الله تائب من أفغانستان. سؤالي إلى شادي عن الفيتو الأمريكي على الحركات الإسلامية وفيما يخص انخراط البيت الأبيض مع الإسلاميين في العراق وفي أفغانستان. هم يتعاملون مع الحركات الإسلامية الشيعية منها والسنية، الحزب الإسلامي العراقي والحزب الدعوة المجلس الأعلى للثورة، وفي أفغانستان أيضا هناك أحزاب إسلامية هي جزء الحكومة في أفغانستان مثل الجمعية الإسلامية والاتحاد، وكلهم يعتبرون حركات إسلامية. إذن في هذه الحالات كيف ترون هذا الفيتو الأمريكي؟ هل هو يستند على المصالح أم على الفهم؟ اسمي حشمة مصلح، أنا في الجزيرة وأنا أيضا من أفغانستان. سؤال وتعليقات. إلى أي مدى، أولا أنا وجدت الكلام مثيرا حوثك وطريقة التي عرضتم فيها الموضوع. قضية الإيمان بالقدر والقدرية في الحركات الإسلامية كان مسألة مهمة في إبان حقبة الجهاد ضد السوفيات، حيث الناس لم ينظموا أنفسهم، فقط خاضوا حربا وقالوا الله سيصلح الأمور لاحقا، لم يكونوا يهيئون أنفسهم كحكومة في الظل، لم يحضروا أنفسهم. إذن أنا أريد شيء عن هذه القدرية أو الجبرية في العالم في الحركات الإسلامية، هل هي مصدر قوة أم ضعف؟ أيضا مسألة الفرق بين النظرية والتطبيق. الأحزاب الإسلامية لديها نظرية تقول أن النظام البرلماني وغير الذي يريدون السيطرة عليه والحكومات أو الحكومات التي جاءت بسبب الاستعمار متخندقة في بنيتها المتجذرة والراسخة في مجال أفكارها الغربية وما إلى ذلك. أعتقد أن الحركات الإسلامية ليست نزيهة، فقط يريدون كسب الوقت حتى يغيروا النظام. إذن هناك فرق بين النظرية والتطبيق، هناك بون شاسع بين العمل الحقيقي والعقلية والذهنية، وهذا سيؤثر على وصول الحكم ولو هم لا يعرفون كيف يديرون الحكومة أو كيف يدير معها. شكرا جزيلا. فقط نلخص الأسئلة لأنه كان هناك أسئلة كثيرة، هناك حقائق محددة مقابل حقائق عامة. أسئلة حول تركيا وحزب العدالة والتنمية، وسؤال حول انخراط الولايات المتحدة مع الحركات الإسلامية في العراق وأفغانستان، وأيضا النظرية والتطبيق. فقط أود أن أشير إلى مسألة الفرق بين النظرية والتطبيق. القدرية هذه قضية مهمة للغاية، ويمكن أن نقول بالنسبة لطالبان أو القاعدة، لكن طالبان بشكل دقيق لأن علينا نميز بين الاثنين. هم يقولون هذه حرب لا نهاية لها، هي حرب الله والله سوف يحل الأمور، لكن مسألة القدرية بشكل أيديولوجي هذا ليس سويا مع كل الحركات. هناك قدريون يؤمنون بأنهم حتى أن لم يحضروا أنفسهم لشيء فإن الله سيصلح الأمور، لكن هذا ليس بالضرورة الغالبية في الحركات الإسلامية الفاعلة، لكن فقط في الحالة الأفغان ربما، وبشكل رئيسي في في أوساط طالبان، حتى في بعض أوساط القاعدة لم يكونوا قادرين، عرفوا أنهم رغم إيمانهم بذلك علموا أن عليهم أن يتحضروا ويتحضرون وسيستمرون في ذلك. بالنسبة لحزب الله، لكي أعطيكم مثل على الطرف الآخر من الطائف القدرية، لا تحتل مكان كبير في أيديولوجيتهم. نعم، هناك الجانب الروحي الديني من خياراتهم أو كونهم غاية ونهاية لحياة الإنسان، أن يسعى للآخرة وليس لحياته الدنيا، لكن للحياة الدنيا أيضا تقول لأي حرب، لأي جهاد، أيا كان جهادا قتاليا مسلما غير ذلك، يجب أن يكون هناك تحضير، واعتمادا على هذا التحضير، ولكن لم تقل بذلك فأنت لن تحقق أي تقدم. وهذا لا يختلف عن عقلية بروتستانت في العام 1760 نحو ذلك، قبل قرون. هذا هي الطريقة التي بدأ بها البروتستانت تعاملا مع الكنيسة الكاثوليكية، وقالوا أنه هل هناك حرب شخص أم حرب الله. فيما يخص النظرية والتطبيق، أنا شخصيا أعتقد، رغم أنني لم أتوسع كثيرا في كلامي حول هذه النقطة، أعتقد أن الإسلاميين بشكل عام، ورغم استخدامهم لمفاهيم الديمقراطية، مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان وقانون الشريعة، يبقى هو فوق كل هذه الاعتبارات، سواء كان ذلك يطبق بشكل كامل أو بشكل جزئي. بعبارة أخرى، الانتخابات البرلمانية والديمقراطية كنظام بشكل عام هو فرصة عظيمة للكثير من الإسلاميين ليستحوذوا على السلطة ويستولوا عليها. نظريتهم لا تتغير، تكتيكاتهم تتغير. إذن النظرية والواقع يبقى كما هو، لكن فوق كل اعتبارات غير الإسلامية الأخرى، الشريعة الإسلامية تبقى هي السائدة. نعم، هم يتلاعبون ويدفعون، ورأينا الكثير من الخطب السياسية في العشر سنوات الأخيرة ومنذ الانتخابات الجزائرية حتى الآن، وكل الضغط من أجل حقوق إنسان وانتخابات. لكن ماذا عن حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها؟ هنا ازدواجية في المعايير. حقوق الإنسان التي من حيث الإنسان معروفة لدى الجميع، التي يجب أن تنفع الجميع بما في ذلك هم، أم حقوق الإنسان التي من حيث الأساس سيكون هناك فيها تمييز وفقا لأيديولوجيتهم ووفقا لقراءتهم لمسألة حقوق الإنسان؟ إذن باختصار نقول أن هناك الكثير مما يحدث حول العمل، هناك رجل واحد وصوت واحد ومكان واحد. إذن رجل أو امرأة، لأن الإسلاميين يدفعون بالمرأة إلى طول الشوط في الانتخابات والتصويت. إذا هناك شخص وصوت ومكان واحد، هذا يعني أنك إذا لم تستطع السيطرة على الدولة من فوق من القمة، تعمل من الأسفل إلى الأعلى.
تقصد بالمكان الواحد، الوقت الواحد؟ نعم، أنا هذا ما أقصده. السؤال بالنسبة للسؤال الأول، كان واقع إقليمي أو خاص بمجموعات معينة. الكثير من المجموعات في العالم العربي إما فروع للإخوان المسلمين، أو أنهم لديهم عناصر مشتركة كثيرة معهم، لأن هناك حركات اجتماعية نسميها حركة الوالدين أو حركة الأم عفوا، وكما هو موجود في الأردن والمغرب. إذن ما يمكن نقوله عن الإخوان المسلمين في مصر ينطبق على نظائرها في دول أخرى. وانتقالا إلى مسألة الفيتو الأمريكي، حق النقد الأمريكي، هناك مجموعتان إسلاميتان منتخبتان ديمقراطيا في العراق وفي تركيا، ولا أعتقد أنهم من الخطأ أن يكون لديهم علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن حرب العراق أولا، في يناير 2005 في أول انتخابات بعد الحرب كانت المرة الأولى اللي يصل فيها حزب إسلامي إلى عن طريق الانتخابات الديمقراطية في العالم العربي. مهما قلنا عن الحرب فإن الولايات المتحدة سهلت حصول هذا الأمر، وهذا طبعا مفارقة حصلت في التاريخ الحديث. إذن في نهاية المطاف سبب خوف الولايات المتحدة من المجموعات الإسلامية هو ليس لأنهم مسلمين، بل لأن بسبب سياساتهم وتوجهاتهم السياسية. إذن أمر ليس مسألة صدام ثقافات بل صدام مصالح. وصادف أن الإسلاميين الأتراك والإسلاميين العراقيين وجدوا أرض مشتركة يتفقون عليها مع الولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية الأمنية، ولهذا لديهم علاقات جيدة تعاونية. وهذا يقودنا لنقطة جيدة وخطأ بما يسألونني الإخوان المسلمين حول ذلك، أننا ملتزمون بالديمقراطية وحماية الأقليات وما إلى ذلك، فلماذا لحد الآن الولايات المتحدة تخاف منا نحن الإخوان المسلمين؟ والجواب هو نعم، الولايات المتحدة تهتم بهذه القضايا، ولكن ما تهم الولايات المتحدة فعلا الشيء المهم الكبير للولايات المتحدة هو المصالح الأقليمية، وأولها الأمن لإسرائيل والوصول إلى مصادر النفط والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. لكن ما ينبغي على المسلمين الإسلاميين أن يفهمه أن الولايات المتحدة قلقة بشكل حقيقي حول موقفها في الموضوع الإسرائيلي، ويجب توضيح ذلك. فيما يتعلق بالسؤال الأخير حول القدرية، أنا لا أقول هذه قدرية، بل أقول أن المجموعات الإسلامية تتسم بالصبر الكبير ولديهم آفاق تخطيط على مدى بعيد جدا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون التاريخ إلى جانبهم وأن المسألة هي مسألة وقت وأن الأمر سيتحقق في النهاية، وبالتالي فهم مرتاحون لاتخاذ أساليب بطيئة تدريجية لأنهم يرون أن الناس والشعب معهم. وآخر سؤال حول كسب الوقت، هل هذا حقيقي ويتفق مع الثنائية أو المقولة الغربية؟ لا أتفق مع الدكتور حمزة حول هذا الموضوع لعدة أسباب. لنأخذ بعض الأمثلة. هنا هذا هو المنبر الانتخابي للجبهة الإسلامية لعام 2004، وهذا أن المهم في أسلوب ما بعد 11 سبتمبر أيلول، هذا هو الجناح السياسي للأخوة المسلمين في الأردن، يقوم بمناقشة موسعة للشريعة. والواقع أن الأخوان المسلمين اللي في الأردن لم يتعدوا يستخدموا مصطلح تطبيق الشريعة، بل يستخدمون ذلك في محادثاتهم، لكنه لا يستخدم ذلك في برامجهم ومطبوعاتهم، لم يعودوا يستخدموها. إذن ليس هناك الكثير من الفحوى الإسلامية في هذه الكتيبات، فلو لم تظهر إلى الغلاف لقلت ربما هذا الكتاب يعود لحزب الليبرالي علماني. وهناك السؤال، هل هم صادقون في مسألة التزامهم بالديمقراطية؟ وهذا السؤال صعب يصعب الإجابة عليه، ولكن في النهاية ليس يمكن نثبت أي جواب. هناك طريق واحد اكتشاف ذلك، وهو بإعطاء هذه المجموعات فرصة للحكم، ولا أعتقد من الإنصاف بالنسبة لنا أن نحكم عليهم مسبقا، لأنهم لم يحصلوا على الديمقراطية أبدا، لم يحصل على الحكم أبدا وألغوا الديمقراطية. فلو حصل على فرصة للفوز فإن هذا سينهي الموضوع، لكن هذا لم يتحقق لهم، وبالتالي فإنما الخوف منهم هو مسألة احتمال وتخمين. وبالتالي من غير إنصاف أن نقول لننظر الواقع، أن ما نعرفه حقا هو أن الأحزاب التي هي في السلطة حاليا ترفض التخلي عن السلطة. هذا هو مثال حقيقي. الحقيقة ليس هناك أي شيء، لا صوت، لا تصويت، لا وقت، ليس هناك انتخابات حقيقية عندما أو يحق للشعب فيها أن يختار. أعتقد أن نقول دعونا نعطيكم فرصة وسنراقبكم عن كثب، والولايات المتحدة ستراقبكم عن كثب، وطبعا مع الاحتفاظ بعلاقات جيدة لكم مع الولايات المتحدة، وإلا لن تبقوا في السلطة لفترة طويلة. لذلك أنا أقول نعطيهم فرصة ونرى ما يحدث. أود أن أثني على ما قاله شادي في نهاية كل حديثه وفي أجوبته، ولأود أن أعيد التأكيد مرة أخرى بأنني أعتقد أنه من غير المنصف والغير إنصاف أن نعطي لأنفسنا حق إصدار الأحكام على الإسلاميين قبل أن يحظوا بفرصة المساهمة في انتخابات حرة والدخول في الحكم. نحن نعرف كطلبة سياسة وكطالبة ديمقراطية بأن الديمقراطية عملية تصحح نفسها بنفسها، ما أن يدخلها المرء عليه أن يمر بعملية اعتدال يكون في عند الأشخاص الآراء المتطرفة يجب أن تخفف وأن يحصل فيها توافق آراء، بحيث في نهاية المطاف سواء كان الشخص متطرف يساري أو متطرف يميني يدخل في التيار العام الرئيسي لكي يقبله التيار العام أي الجمهور ومن صوت له في الانتخابات. وبدو نظرنا إلى التاريخ الحديث وإلى الديمقراطيات الموجودة نجد أن اليمين المتطرف واليسار المتطرف دائما يكونوا على حافة السياسة، قد يكون لديهم أصوات عالية وقد يكون لديهم مناقشات كبيرة في المناظرات والمواقف مشددة، وربما قد يسحبون الناس إلى الشوارع ليدفعهم للتظاهرات ومن ذلك، لكن رغم ذلك ذلك لا يعطيهم ما يكفي من أصوات، لأن الناس يرون أنهم يتصرفوا بطريقة توافق فقط مع مصالحهم، وبالتالي لا يرى الناس أنهم يتصرفون لصالحهم، وبالتالي نقول يجب أن لا نحكم عليهم قبل أن نجربهم. أن من يحكم على الإسلاميين في الحقيقة لا يعطي أي شخص أو أي طرف سواء كان إسلاميين غيرهم رأيا منصفا. الرأي الآخر أقول أعتقد أن هناك إطار عمل أوسع وأوسع هو مسألة الشرعية، وهذا طبعا يعود بنا إلى مسألة الإسلاميين وكيف أنهم يطرحون ذلك في تصرفاتهم السياسية. لو جئتم إلى الأردن أو مصر أو المغرب أو أي من هذه الدول وسألتم الإسلاميين عن مفهوم الأمة والحكم الإلهي والحكم الشعبي، هذه نجد كلها قضايا ما زالت لم تحل، وليست قضايا تهم الإسلاميين وحركاتهم فقط، بل هي حركاتهم الدول التي يعيشون فيها، وبأن بعضهم لا يعترف بالدولة الحالية على أن كيان شرعي يستحق ولائهم وبيعتهم بطريقة أخرى، وبالتالي مهما فعلوا ومهما حاولوا فإنهم سيجدون الصعوبة في الإدارة والعمل في الفضاء العام. من لديه أسئلة يرجى أن يرفع يده؟ هناك عدد كبير من الأسئلة. السيد هنا، أود أن أخذ 5 أسئلة مثلا، لذلك يجب تكون أسئلتكم مختصرة وعرفوا بأنفسكم رجال. اسمي زميل علمي، أنا من جامعة قطر. سؤال حول ما يسميه الغرب أن الإسلاميين لا يعترفون بنظام الدولة الحالي وبالتالي يريدون تغيير الأنظمة على أنها الأنظمة الحالية استعمارية، هل لديكم أي بيانات ومعلومات حول مواقف الإسلاميين أو القيادات الإسلامية وخاصة الحالية في الوقت الحالي حول الذين أسسوا الإسلاميين؟ أن الصومال لديها الآن حكومة إسلامية وبالتالي فإن موقفها إسلامي، ولكن الغرب قبل بها، وأن المشكلة الحالية هي أن هناك تشريع أو قانون يقول أن الشريعة هي المصدر الوحيد للقانون، والغرب وافق على ذلك ولم ينزعج من ذلك في الصومال، فيبدو أن الغرب انتقائي، وأن الشيخ شريف الآن في لندن يلتقي بغوردن براون وهو الإسلامي الصومالي الأكثر شهرة. وسؤال آخر، يبدو أننا نركز فقط على الإسلاميين كأحزاب سياسية والتي هي الأحزاب الرئيسية مثل الإخوان المسلمين، ماذا عن المجموعات السلفية التي تبدو أنها تتحدث أو تثير قضايا كثيرة عن تغيير القوة والسلطة والشريعة وأمور أخرى، فهل لديكم أي دراسات حولهم؟ السيد هنا، الوقت قصير لدينا، أرد لك أطلب منكم أن تكونوا مختصرين ومقتضبين. أنا ليس لدي سؤال، بل أود القول أني أولى من جامعة قطر، إننا نتحدث هنا عن الإسلاميين، ولكن أعتقد أن معنى الإسلاميين يختلف من دولة إلى أخرى. عندما نتحدث عن تركيا مثلا، لا أعتقد أن الإسلاميين يعني ما هو مقصود به بذلك في مصر أو الأردن. في مصر، في الأردن عرضت علينا بعض كتيبات الانتخابات، تحدثت سابقا عن الانتخابات، وهذا وأن مثل هذا الكتاب غير، لا يمكن أن نتصور وجوده في تركيا، فهم لا يتحدثون عن الشريعة وتطبيق الشريعة. أما في تركيا فما معنى الإسلاميين هو أن المرأة يمكن ترتدي الحجاب في الجامعة بحرية، ويمكن للموظفين أن يؤدوا صلواتهم في مكاتبهم. هل هذا يعتبر إسلامي حقا؟ ذلك أفضل عند الحديث عن الإسلاميين نفضل أن نتحدث عن جوانب المختلفة لهذا النوع من الاتجاه في الدول المختلفة. اسمي لوكرات، أنا زائرة جئت من كندا. لدي التعليق، أود أن أشير لشيء قاله شادي. لقد قلت في البداية بأن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الضوء الأخضر للحركات الإسلامية للتوجه إلى انتخابات المشاركة فيها. أنا لا أتفق معك في ذلك، لأن لو نظرنا إلى عام 2005 وما حصل مع حماس، نجم الولايات المتحدة فعلا أعطت الضوء الأخضر لحماس للمشاركة في انتخابات، وأبو مازن رفض مشاركة في انتخابات، ولكن المفاجأة أنهم فازوا في الانتخابات. إذن سؤالي، هل تقترح حقا أن الإسلام حركات الإسلامية ينبغي أو ينبغي أن تعزل الدين عن السياسة؟ هذا سؤالي. أما بالنسبة للفارس، فيما يتعلق بالإحصاءات اللي قدمتها، أعتقد أن العرب، معظم العرب يريدون، لا أعتقد أنهم يريدون الإسلام أن يحكم بلادهم، ولكن السؤال ما هو عدد الإحصاءات على السكان الذين فعلا يتوجهون للتصويت والانتخاب؟ أنا عشت في الأردن 6 سنوات ولا مشاهد الناس يتوجهون لصناديق الاقتراع والانتخاب. أنا وعائلتي فاق لم نذهب إلى اقتراع ولم نهتم بالانتخابات إطلاقا هناك، ولكن فعلا نريد الإسلام أن يحكمنا، لكن لا يهمنا المشاركة في الانتخابات. لذلك أعتقد هناك مشكلة في الناس أنفسهم وليس في السياسيين. أعتقد السيدة جنبك أيضا، روان ضامن من الجزيرة. شكرا لكل المتحدثين. أود القول أنه لو أردنا أن ندرس الحركة الإسلامية فينبغي أن ندرسها عن جذورها، جذور التعليم والمرأة. فلو نظرنا فقط إلى الانتخابات وعدد الناس الذين شاركوا أو حصلوا على مقاعد بالانتخابات، فذلك ليس بالكافي. إذا ما أردنا أن نعرف بعد 20 سنة أو بعد 5 سنة ما سيحصل، فربما علينا أن ندرس أن المدارس الحركات الإسلامية التي هي قوية جدا في عدد من الدول، ودور النساء الذين يربون هؤلاء الأطفال. هل لديكم دراسات حول هذا في هذا الصدد؟ فريد طرابلسي خبير في الاتصالات، تعليق. إننا ندرس الحركات الإسلامية في العالم العربي والدول الإسلامية، ولكنها تمثل الجانب السياسي للعمل أو رد الفعل السياسي الإسلامي. فكل هذا اللي نراه أعتقد رد فعل للوضع الحالي القائم في دول مختلفة. قبل سنوات الستينيات كانت هناك انقلابات، وكانت هناك أنظمة في العالم العربي وحتى في آسيا، كنا نشاهد أن هناك تسامح، لم يتحدث عن الإسلام لأنه كان حقيقة مقبولة. ولو نظرنا إلى دستور معظم الدول، دساتير معظم الدول العربية، فنجد أن القرآن أو الشريعة هو المصدر الرئيسي للقوانين. ولا أحد يسأل الآن لماذا الآن في نحن في الألفية الثالثة لماذا نطرح سؤال الإسلام على كشيء سياسي؟ طالما وجد الإسلام وسيبقى الإسلام، وأنا كطالب أجد أن كل الدراسات التي جاءتنا من القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين كانت رد فعل على عملية الغرب التغريب الذي وصلت لهذا الجزء من العالم، وأن الجانب السياسي في ذلك كان موجودا في مصر وإيران وباكستان، وحتى أن الإخوان المسلمين في مصر كان وجودهم كرد فعل. فلو نظرنا إلى الأدبيات الأولى نجد عملية الاستعمار هي التي أدت إلى ظهور الإخوان المسلمين. لكن ما كان سائدا وشائعا هو التسامح، لم يتحدث أو يقول أحد هل أن الإسلام هو الذي يحكم، لأن هذا كان أمرا واقعا. والآن بدأ ننظر إلى الأنظمة السياسية وإلى الفيتو وما إلى ذلك، وأعتقد أن السبب ذلك هو أن الوضع الحالي ما هو القائم في عدد من الدول. أعطي فرصة لآخرين طرح أسئلتهم. طالب في جامعة قطر، السؤال لسيد فراس فارس حول ما ذكرته حول أهمية الدعم المقدم للقاعدة. أتسأل هل هناك أي دراسات تسأل الناس من يعتقدون يقف وراء الهجمات الإرهابية؟ أي هل أن الناس يدعمون القاعدة كإرهابيين أم يدعمون القاعدة لأنهم يرون أن هذه الاتهامات أو الهجمات تنسب إلى القاعدة بشكل غير حقيقي؟ إنها من مركز بروكينغز. إلى أي مدى تعتقد أن كون أن حزب الله وحماس أن لديهم جناحين عسكريين، كيف يؤثر ذلك على نجاحهما في حصول على شعبية؟ مثلا كيف هل تختلف الأمور لو أن كان الإخوان المسلمين جناح عسكري؟ الآن نسمع الأجوبة وملاحظات النهائية اللي علينا أن ننهي الجلسة. من يبدأ؟ تحملوني قليلا فأنا كتبت بعض الملاحظات أبحث عنها حول الأسئلة التي طرحت. ها هي. السيد من جامعة قطر، نعم أنك مصيب في مسألة دور السلفيين، لا أستطيع أن أعطيك جوابا محددا، ولكني درست المجموعات السلفية في لبنان لحد الآن ليس منهم يؤثرون على الديمقراطية، والانتخابات لا تعني لهم شيئا، هم ضد العملية السياسية، هم ضد العملية الانتخابية والبرلمانية، وهم يعتبرون أنفسهم دائما حركة سرية، ونجد ذلك في كثير من الدول العربية. البحوث قد أثبتت على الأقل بأننا نعرف بوجود 600 منظمة إسلامية في كل العالم العربي والإسلامي معروفة لدى الباحثين ومحللي السياسات، ولكن أيضا هناك ضعف هذا العدد غير معروف، وهذا لا يشمل المنظمات أو الجمعيات الإسلامية الخيرية. إذن التركيز على السلفيين بصرف النظر عن الدول التي يعملون فيها، ولكن كل السلفيين في الحقيقة مرتبطين بعضهم أيديولوجيا وسياسيا، أي بجداول أعمالهم، وأيضا هناك مظاهر تبين أنه إذا عندما توجه ضربة إلى حركة ما من قبل حكومة ما أو سلطاتها، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة السلفيين عصبة الأنصار في لبنان، عصبة الأنصار التي هي فلسطينية ولكنها ذات امتدادات سلفية تصل إلى سوريا والأردن والسعودية وما ذلك. وهذا أمر بالتأكيد آخر نقطة حول ذلك، هذا سيغير الصورة حقيقة بالتأكيد، ذلك أن نواجه حركات أكبر، ولكن ماذا عن هؤلاء الذين لم يعطوا فرصة، بل أن هم أنفسهم لا يريدون أن يظهروا إلى السطح ويدخلوا في العملية، ماذا سيحصل لو هم قرروا أن يدخلوا العملية السياسية وما إلى ذلك؟ الشيء الآخر الذي يجيب عليه حول أيضا شيء آخر يتعلق بجذور التعليم، نعم التعليم، شكرا لطرح هذا السؤال. أنا تحدثت عن موضوع التعليم بالنسبة لكل حركات الإسلامية في لبنان، ووضعي بحث يعني في جوجل، استشاهدين كثير من كتاباتي حول ذلك، ولكن باختصار أقول نعم التعليم مهم للغاية، لأنه في هذه المرحلة يبدأ فيها عملية الادخال الاجتماعي بطريقة، هنا يجب أن أحلل لك الأمر، يتطلب عصور طويلة من الزمن من 17 إلى 22 من العمر في مختلف المدارس الإسلامية وشبكاتها وجمعياتها يبدأون بتعلم ذلك العمر، وثم من بعد عمر 13 هنا فوق يستمرون إلى أي عمر، ويصلون على الأقل إلى 18 أو 19 من العمر، ويترجون ما حصل هناك إلى الواقع، أي يبدأون بالتطبيق، التطبيق ما تعلموه في الممارسة العملية، أن يكونوا أعضاء فاعلين في الحزب ككشافة، ومن ناحية الميزانية ينفقون أموال كثيرة، الحزب الله يتنفق على التعليم بكل أنواعها من الثانوية، تقدم مساعدات مالية، زمالات دراسية، وكل الجامعات قطاع عام قطاع خاص تنفق، وحزب الله أكثر ما تنفق وزارة التعليم لكل السكان. بالنسبة للنساء لم أدخل في هذا الموضوع، لكن لا أعتقد أن المرأة بالتأكيد مهمة جدا، وأن دور النساء في الحركات الإسلامية قد ازداد بشكل كبير، وبطريقة بحيث أن مركز الجذب أو جاذبية في مركز الجاذبية في العملية الإسلامية في السنوات 20 الماضية، المركز الجاذبية هي المرأة، لن ندخل في دورها، وهذا ديمقراطي أم غير ديمقراطي، ولكن المرأة تلعب دور مهم جدا من تقديم اللوجستيك إلى المشاركة في جمعيات وإدارة جمعيات، إضافة إلى أن المتعلمات منهن يعملن في المناصب المناسبة. حزب الله وحماس أفضل مثال على ذلك، وكذلك هناك أعضاء في البرلمان خاصة في مصر. هناك أيضا ملاحظة أخيرة فيما يتعلق بإعطاء الضوء الأخضر، أنا مرة أخرى لا أتفق مع الباحثين ومع التحليل الذي النقطة التي أثارها زميلنا هنا من كندا، زميلتنا من كندا، وكأن هناك عملية انتقائية، وهذا يعني إذا ما أعطيت فرصة من قبل الدولة فأنني سأفوز، أو مساعدة من الدولة سأفوز الانتخابات، ولا والعكس الصحيح، لكن المهم هنا هو ماذا سيحصل عندما يحيد دور الدولة في الانتخابات، هذا السؤال سنجيب عليه خارجا أنا وأنت. شكرا بروفيسور نزار حمزة. نبدأ بقضية المجموعات السلفية، هذا موضوع مهم، لأن نعرف أن المجموعات السلفية على الأرض يزدادون قوة، وبالتالي فإن المنتقدين النقاد يقولون أنه جيد من الجيد أن هؤلاء يفقدون قوتهم لديهم انقسامات في داخلهم، لكن هذا لا يعني أن الليبراليين هم الذين سيحلون محلهم في الانتظار، أن من في الانتظار هم أكثر محافظين من الأخوان المسلمين، وهي المجموعات السلفية التي يشير إليها، لذلك كونوا حريصين وحذرين فيما تتمنونه، وعلى الناس في واشنطن أن يفهموا ذلك، إذا كنتم لا تريدون الأخوان المسلمين تذكروا أن البديل قد يكون أسوأ. أما فيما يتعلق موضوع الضوء الأخضر، أنا أتحدث عن ضوء أخضر للإسلاميين لكي يصلوا إلى السلطة، وليس الضوء أخضر لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات. الولايات المتحدة الواقع لا تمنع الإسلاميين من الوصول للانتخابات، لكن المشاركة في الانتخابات بل يمنعهم من الوصول للحكم. لا أعتقد أنه ينبغي إعطاء الضوء الأخضر لأي طرف، لكن ما أتمنى أن رئيس أوباما أو رئيس آخر أن يقول بشكل واضح بأننا سنحترم النتائج الديمقراطية بصرف النظر من يفوز، سواء كانوا الفائزون من العلمانيين أو الدينيين أو من يختار، أي من يختاره الشعب، سواء هل سيتحقق ذلك أم لا فذلك أمر آخر. أما موضوع التعليم فهو موضوع مهم، ذلك المسلوعة مجموعة الإسلامية تميل إلى التركيز على وزارة التعليم، لتريدون دائما يكون لديهم نفوذ وتأثير على وزارات التعليم. والواقع أن أحد أول حالات الإسلاميين في العالم العربي كان في عام 1972 عندما قام إسحاق فرحان من الإخوان المسلمين الأردنيين أصبح وزيرا للتعليم، ومنذ السبعينيات في الأردن كان للإسلاميين لا أقول سيطرة على وزارة التعليم بل لعبوا فيها دورا كبيرا، واستغرب أنه بعد 30 سنة أو 20 سنة من 1972 بدأ الإسلاميون بحصول على شعبية أكبر وتحقيق نتائج أفضل في الانتخابات. كانوا يحددون أو يمهدون الطريق لأنفسهم في في النظام التعليمي بحيث أنهم بدأوا يحققوا انتصارات في الانتخابات. النقطة الأخيرة حول الموضوع، لماذا القضايا الإسلامية أصبحت الآن موضوعا شيقا في حين لم يكن مطروحا قبل 40 سنة؟ أعتقد أن التاريخ الرئيسي هو 1967 لا أعتقد مسألة تغريب، إنما كان ذلك رد فعل على فشل العلمانية القومية. ذلك الناس كانوا يؤمنون بعبد الناصر وكان يرون فيه شخصا لديه ما يمكن يقدمه للعالم العربي، ثم جاء فشل عام 1997 حرب 1967 وبدأ الناس يتسألون ما أين يكمن الخطأ، وهنا تكمن المشكلة. هناك دائما توقعات عالية جدا وثم يحصل فشل وإخفاق فيحصل هذه فجوة، وآن ذاك يبدأ الناس بإعادة النظر في مواقفهم وأفكارهم، وهذا ما حصل. العرب يقولون الآن لقد جربنا القومية وقد جربنا العلمانية وكل أيديولوجيا أخرى ولنتقن لنا أيديولوجيا واحدة دعونا نجربها. باختصار وبسرعة حول موضوع مسألة الإسلاميين ومسألة الدولة، لم أجمع معلومات حول ذلك ومقادة الإسلاميين، لكن نأمل أن نفعل ذلك. ولكن استطيع أن أقول لك بالوكالة أن من هو الملتزمون دينيا من المسلمين يميلون إلى التصويت ويفضلون حكومة ذات شكل إسلامي مهما كان معنى ذلك، وكذلك يميلون إلى التصويت من أجل ولصالح المجموعات الإسلامية المنظمة. ومن وجهة نظرهم أعتقد أن هؤلاء الأشخاص ويمكن نسميهم مواطنون انتقاديون أكثر من غيرهم، لأنهم ينتقدون الدولة بشكل أكبر وقدرة المنظمات على تقديم خدمات، خاصة ما يتعلق بمجال الفقر والبطالة والفساد. وقد ظهر ذلك في بحوثي في الأردن، ولا أعرف إن كان ذلك ينطبق بشكل جيد على الدول الأخرى. ولكن أعتقد هناك أيضا قضية مهمة، ألا وهي يجب أن لا نخلط بين الإسلاميين وبين المسلمين أو الذين توجهات إسلامية. عندما أقول إسلامي فنتحدث عن فرد يريد تطبيق قانون الشريعة كما يفهمه هو على أنك في النظام السياسي للحكم. أما النظام الذي يقوم على إسلام فإنه قد يكون أي نظام ولكن فيه فحوى ومحتويات القيم الإسلامية مهما عنت ذلك لهؤلاء اللي هم في السلطة. أما فيما يتعلق بالموضوع الأخير، هل أن الإسلاميين هم رد فعل على واقع أم لا، فأعتقد أن الأمر كلا الجوابين، فهم مجموعات ناشطة تحصل على دعم خاص بها من ناحية، ومن ناحية أخرى هم رد فعل على واقع لا يرون أنه ناجح، وبالتالي فإن هذا يعتبر مجال للتجنيد لهذه الحركات. فيما يتعلق بالقاعدة، هل أن الناس يرون أن القاعدة ملتزمة بالإرهاب والعمليات الإرهابية؟ أعتقد أنك بيانات ومعلومات كثيرة حول هذا، أنا شخصيا لم أدخل ذلك في بحوثي ودراساتي، ولكن هناك بيانات كثيرة حول هذا تبين أن قدر كبير من التعددية ومن العرب والمسلمين لا يرون أن العرب هم السبب أو من وراء 11 سبتمبر أيلول. أما فيما يتعلق بهل أن حماس وحزب الله كون لديهما أجنحة سياسية هو سبب نجاحهما، أعتقد أن هذا السياق متخصص جدا، هناك مسألة المقاومة ضد الاحتلال، وهذا يحدد لحد كبير طريقة النظر لهاتين المنظمتين، وبالتالي فهذا الأمر لا ينطبق على ما هو موجود في مصر أو الأردن. ولو ظهر ذلك وحصل في الجزائر في التسعينيات شاهدنا سفك دماء، لكن ذلك لا يمنح شرعية للمجموعة السياسية. ونظر للسياق الإقليمي الأوسع، فإن السياسات حزب الله وحماس الله هي سياسات تحظى بدعم وشعبية كبيرة، سواء أحببنا ولم نحب هذين الحركتين، لكن سياساتهم تحظى بشعبية كبيرة، وبالتالي فإنهم سيستمرون الحصول على مثل هذا الدعم إلا إذا أخطأوا أخطاء كبيرة كما مثل التدخل. حماس بقيت خارج السياسة، لو بقيت خارج السياسة الفلسطينية لكانت شعبيتها أكبر في الحقيقة. فيما يتعلق بحزب الله وحماس، السيدة من المركز صححيني، أنت طرحتي موضوع الجناح السياسي، عفوا الجناح العسكري، هذا موضوع مهم جدا. نعم، حماس وحزب الله ظروفهما سمحت أو أدت إلى أن يخلقوا لأنفسهم أجنحة عسكرية، ولكن في مصر لم تكن هناك مثل هذه الظروف. في السابق قبل كامب ديفيد كان يمكن يقوم لكم ذلك، ولكن كان لديهم أجنحة سياسية أثناء الفترة الاستعمارية وأثناء الانتداب. وأما يتعلق بالبرلمانيين، الشادي يمكن أن يضيف لما أعرفه على قد ما يتعلق بمصر، كانوا نشيطين جدا وكانوا مناضلين إلى أن استولى ناصر على السلطة، لكن عندما اقتربوا من ناصر وناصر رفضهم بدأوا يميلوا إلى النضال، وصدام أيضا كانوا غير مناضلين، لكن عندما اعتقل صدام فيهم 4000 منهم، فانه بعد ذلك بدأوا بالنضال لكن اي حد يشكلون جناحا عسكريا فهذا ما لست متأكدا منه واترك المتخصصين. لكن انا مثلا اقول لكم ان لديهم جناح عسكري في لبنان، ولكن في الحقيقة شاركوا في المقاومة، اي مقاومة بين قوسين، شارك في المقاومة في الثمانينات ودافع مقاتلين للجبهة، وبعضهم استشهدوا. إذن فلتشكيل الجناح العسكري باختصار هو يكون نتيجة للظروف السائدة، واحدة تلك الظروف هي الاحتلال، يجب أن يكون هناك السبب للحزب لكي يشكل جناحا عسكريا، أو عندما يستحق الحزب ويضطر يصبح حركة سرية أنا ذاك يجب أن يسلح نفسه ليظهر إلى السطح. وبالنسبة حماس وحزب الله، نعم هذا الجناح العسكرية دمعت نقطتهم قوة، فهنا يتحدثون عن أراضي استولى عليها، جرى الاستيلاء عليها، وكان هناك تمثيل حكومي وإضافة عسكري، وهذا ما لا يوجد في دول أخرى. شكرا بروفيسور رزاق، شكرا بروفيسور حمزة، وأشكر زميلي شاني حمير كذلك، ونتقدم بالشكر لكل العاملين في بروكينجز سنتر دوحة والجمهور والمترجمين والآن ندعوكم جميعا إلى المرطبات في الغرفة المجاورة. أهلا، شكرا جزيلا.